بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل قتله. فسرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقوله امرئ مسلم، التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات، وهم المعنيون بأنفسهم وبالنساء. وقوله مسلم،
ولا فرق بين الرجل والمرأة في تحريم إراقة الدم، فإن الدم معصوم بالإسلام، وإذا كان الدم معصوما بالإسلام فلا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والأمة. فالعبد المسلم والأمة المسلمة والرجل المسلم والمرأة المسلمة، كل هؤلاء معصومون الدم بموجب الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقوله مسلم، أي داخل في الإسلام، إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحدة من الثلاث: الثيب الزاني. فالثيب الزاني يحل دمه، والثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن
الطفل الأول الذي يحل دمه، يحل دمه يعني يحل قتله، الثيب الزاني. لما ذكر الثيب في القتل لأن المراد بالثيب المحصن، أما غير المحصن فإنه يجلد ولا يقتل، يجلد. فقال الثيب الزاني، ولم يقل الزاني فيدخل فيه الصنفان، إنما قال الثيب الزاني، والمراد المحصن. نعم. سواء كان رجلا أو كانت امرأة.
قال رحمه الله: والثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح.
في نكاح صحيح، دل هذا على أن الشاب الذي يزني لا يكون بذلك محصنا. لو تزوج لو أنه زنى ثم زنى ثم زنى، فهل يرجم أو يجلد؟ يرجم، يجلد ولا يرجم. نعم. طيب، نكاح عرفي، ورقة تكتبها المرأة ورقة تكتبها الرجل بينهما كذا، هذا أيضا ليس نكاحا صحيحا، إنما المحصن الثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح. نعم.
قال:
كذلك المتعة، كذلك الشغار، كل هذا أي نكاح باطل فلا يحصل به الإحصان، الإحصان ما يصلح إلا بنكاح صحيح. نعم.
قال رحمه الله:
ولو. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. ومفهوم قوله الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.
معنى مفهوم يعني إيه؟ يعني أن الثيب الزاني أخذ حكمه بالمنطوق، وأخذنا غير المحصن بالمفهوم. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب الزاني دل هذا على أن ما عداه أو ما يقابله وهو غير المحصن أنه لا يقتل. نعم.
قال رحمه الله: والنفس بالنفس، المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان إنسانا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. والتارك.
نعم.
نعم. تارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقوله المفارق للجماعة يعني هذا عطف بيان،
يعني النفس بنفس مرد بالقصاص، وهو أنه إذا قتل إنسان إنسان عمدا قتل به بالشروط المعروفة في ذلك، فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل وهكذا. قول تارك لدينه يعني بذلك المرتد، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، فالمرتد يقتل بأي نوع بقى من أنواع الردة. نعم.
وقوله المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها،
يعني ليس هذا وصفا آخر، مفارق الجماعة ليس وصفا آخر غير التارك لدينه، تارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه إذا ترك دينه فقد فرق الجماعة، جماعة المسلمين لم يكن من المسلمين. إذا المرتد والقاتل والزاني المحصن. طيب هناك أصناف غير هذه الأصناف تقتل أيضا، غير هذه الأصناف، غير هذه الأصناف تقتل، فلماذا لم ينص عليها؟ أم أن الأصناف الثلاثة على وجه الحصر لا على وجه التمثيل؟ يعني قتل الأئمة والأمراء لأئمة البدع وإن لم يكونوا مرتدين هذا يدخل، القتل أيضا في التعزير، قتل في التعزير إذا كان يستوجب عقوبة، مثلا إذا كانت عقوبته عقوبة عامة مفسد في الأرض بأي لون من ألوان الفساد فإنه أيضا يقتل، إذا رأى الحاكم قتله فإنه يقتل، يقال هذا أعظم وهذا أعلى ما أتت الشريعة به، فهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. نعم.
قال رحمه الله من فوائد هذا الحديث: أولا احترام دماء المسلمين لقوله لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ثانيا أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم، والمعاهد من كان بيننا وبينه.
يعني قال هنا لا يحل دم المسلم لأن غير المسلم ليس دمه معصوما إلا بسبب، وهو أن يكون مثلا بيننا وبينه عهد ميثاق، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون ذميا، أما عدا ذلك بأن يكون حربيا فإن دمه وماله حلالان. نعم. والمسلم دمه محصن بالإسلام، دمه محصن بالإسلام، وغير المسلم دمه ليس محصنا إلا إذا حصنه شيء مشروع كالعهد والميثاق والأمان. نعم. وكونه من أهل الذمة. قال المعاهد،
قال رحمه الله: والمعاهد من كان بيننا وبينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية.
نعم. نعم.
والمستأمن
فلا يحل لمسلم أن يعتدي على مشرك في أيام الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ما حل، في هناك عهد أمان. طيب كيف نفهم هذا في ضوء فعل أبي بصير وأبي جندل، وأنهما كانا يعترضان تجارات قريش ويعتديان وكذا؟ نعم. نعم، يعني ليس داخلين في دولة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشملهما هذا العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. ليه؟ لأن النبي رد أبا جندل، رد أبا جندل، ولما رد أبا جندل ما رجع أبو جندل إلى المشركين ولكن هرب، وكذلك أبو بصير، يبقى هو خرج عن قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والمستأمن،
إذن المعاهد الذي بينه وبينه عهد، سواء هذا المعاهد إخوان يأتي إلى بلادنا أو نأتي إلى بلاد، فالمعاهد هذا لا يجوز الاعتداء عليه، لا في بلادنا إذا دخل بأمان ولا إذا ذهبنا إلى بلد. يعني مثلا إذا كان بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا عهد، وكذا وميثاق، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على من عليهم في بلدانهم. وكل هذه بلاد كفر، بلاد كفر، لكن بيننا وبينهم ماذا؟ عهد وميثاق. ليست بلاد حرب، هي بلاد كفر وليست بلاد حرب. الحرب بيننا وبينهم، لكن بيننا وبينهم عهد، فلا بد أن يحترم هذا العهد، فلا يعتد عليهم لا في بلدانهم ولا في بلداننا ولا في أي مكان. نعم.
قال رحمه الله: والمستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطى أمانا خاصة.
طالما أعطي أمانا فما تقول هو من قوم محاربين أو كذا، خلاص أعطي أمانا. فمن أعطاه المسلمون أمانا وجب احترام دمه ولا يجوز اعتداء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: قال المسلمون ذمتهم واحدة، المسلمون ذمتهم واحدة، فالمسلمون ذمة واحدة، فإذا أمن واحد من المسلمين واحدة من الكفار فإنه يجب أن نحترم أمانه، ويصح الأمان ولو من امرأة أو عبد، ولو كان من امرأة أو عبد، يسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم. نعم.
قال رحمه
هذا المستأمن، يبقى المستأمن الذي دخل إلى بلدنا بإيه؟ بأمان. يغنى عنه اليوم مسائل التأشيرات، فإذا دخل إلى بلدنا بتأشيرة أو كذا معناه أن احنا أمناه أن يدخل إلى بلدنا، فحينئذ لا يجوز الاعتداء عليه. نعم. الذمي،
الذمي هو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا من حمايته وبقائه في بلادنا.
هذا هو الذمي الذي يسكن معنا من أهل البلد، كالنصارى الذين مثلا معنا في البلد هنا، أو اليهود أو كذا، فالذين معنا هؤلاء أهل إيه؟ هؤلاء أهل ذمة. طيب، واللي يدخل من بلاد الكفر عندنا بتأشيرات هذا مستأمن. طيب، والذي بيننا وبينه عهد وميثاق هذا أيضا معاهد. العهد إنما يكون لولي الأمر لأنه يمنح للدول، و أما الأمان فيمنح للأفراد، فيكون من ولي الأمر ومن غير ولي الأمر. ولهذا قال النبي لأم هانئ: قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. فأم هانئ أعطت أمانا وليست ولي أمر ولا شيء من هذا، وهي امرأة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. وأما أهل الذمة فهم الذين يعيشون إيه معه. طب قد يقول قائل: هم يعطون الجزية وبالتالي إذا لا يكون لهم حق فنعتدي عليهم وكذا وكذا. نقول: لا لا، حتى ولو ما أعطوا الجزية فإنه ينبغي أن نعتدي عليهم، وتعطيل الجزية هذا مخالف للشريعة، هذا مخالف للشريعة، لكن هذه المخالفة لا تخول لنا أن إيه؟ أن نقتلهم وأن نعتدي عليهم، فإنهم غير محاربين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فهؤلاء ما قاتلونا، دفعوا الجزية ولا ما دفعوا، هؤلاء ما قاتلونا. نعم، لكن جزية من أجل أن نحميهم أو كذا، فلا علاقة لها بمسألة الاعتداء من عدمه والإحسان من عدمه، إنما هذا متعلق بمسألة الحرب من عدم. فإذا ما كانوا لنا محاربين ولا علينا معتدين فإن لهم المعاملة الحسنة، لأن ذلك يدعوهم إلى أن يفكروا في الإسلام وأن يدخلوا في دين الإسلام. إذن هذه الثلاثة لابد من معرفتها حتى يتبين لك بذلك ما عليه هؤلاء التكفيريون الإفساديون من خلط هذه الأحكام أو من تنحيتها. هؤلاء ما عندهم لا معاهد ولا مستأمن ولا ذم ولا كذا، المسلم نفسه مباح الدم عندهم، مباح الدم عندهم. إن كان حاكم فلكفر، طب أنا مش حاكم، فلأنك تعمل في دولة الحاكم مراض عن الحاكم، فالحاكم ودولة الحاكم ومن سكت عن الحاكم، كل هؤلاء كفار يقتلون، كل هؤلاء كفار يقتلون عند هذه الجماعات. نعم. وبالتالي تسمعون أنتم عن الاعتداءات التي تكون كل يوم، اللي في أمريكا واللي في فرنسا واللي في كذا وكذا. قد يقولوا هؤلاء بأنهم يعتدون على إخواننا هنا وهناك مثلا، فهذا رد اعتداء. من الذي يرد الاعتداء؟ أنت ولا ولاة الأمور؟ ولاة الأمور. ولهذا هؤلاء يا أخواني هم قرة عين الأعداء، ولو أحدثوا في بلدانهم بعض الخسائر فهم قرة عين. ليه؟ لأن مقابل هذه الخسارة يسب الإسلام ويطعن في الإسلام، ثم تعطى القارات التي تشد على المسلمين في العالم كله، بل وقد يكون في بلاد المسلمين ما يحصل من قرارات تشدد في على الدعاة وعلى كذا من أجل أن يدفعوا شر هؤلاء إلى أن يتبين أنك على خلاف هؤلاء في المعتقد أو على خلاف هؤلاء في المنهج أو غيره. هذا التضييق الذي حصل بسبب هؤلاء إنما هو يعني ضريبة عظيمة نتيجة مخالفة هؤلاء. نعم. الإيه؟ الكتاب. نعم. مش لا لا لا، قول هذه أحكام معاصرة ما لها علاقة، ما لها علاقة، إنه ما ينبغي أن يدخلوا أصلا، ما ينبغي أن يدخلوا. نأخذ الجزية ونتحمل نحن الدفاع عنهم ولا يدخل هؤلاء. نعم نعم، إنما يدخل فرض الواحد بس، الفرض الفرضين إذا رأوا للأمر استعانة بأحد من هؤلاء المصلحة. نعم. إليه؟ لا، الذين يعيشون معنا فهذه إنما يدفعونها فيحصل بذلك حمايتهم، حتى ولو ما كانوا حتى لو ما كانوا يعني إذا اعتدي عليهم فإننا نكلف بالرد عن هؤلاء، رد الأعداء عن هؤلاء مقابل هذه الجزية التي يدفعونها. اي طب هي نعم يعني اعترف الجزء عليهم صغير. طب لماذا ما اخذ من المعاهد ولا من المستأمن؟ هذا في الذي يعيش معنا، ان يعيش معنا فيدخل في حمايتنا نحن ندافع عنه، والا لو كانت هكذا لا فرضت على المعاهد ولا فرضت على هؤلاء. وان كان هي ليس من فقط مساله الحمايه وفقط، لكن الحمايه داخله في هذا، لكن هي الحمايه واظهار الصغار وعلو الإسلام وعلو الدين وكذا، واخد بالك؟ ولهذا هي أيضا تكون هذه على من عرض عليه الإسلام، فإما أن يقبل وإما أن يدفع الجزية وإما القتال. نعم. يعني الذي يظهر أيضا كذلك تؤخذ من المعاهد كذلك. يعني إيه؟ إذا كان عرضنا عليه الإسلام في بلده فقبل الإسلام فالحمد لله، إذا ما قبل الإسلام فنقول ادفع الجزية، إذا ما دفع الجزية فالقتال. فهي لا تكون خاصة بأهل الذمة فقط، لكن أهل الذمة عندنا نحن نتعاهد بالدفاع عنهم لأنهم داخلون في حوزة المسلمين وداخلون في بلدهم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم طالما أنهم أهل ذمة وبيننا وبينهم الميثاق هذا، فمن أجل ذلك فإننا نقاتل عنه. والجزية هي ليست خاصة بمسألة الدفاع فقط، الدفاع وإظهار الصغار لهذا الدين وعلو الإسلام. نعم. نعم. سبع سبع للمقاتلة، سبع سبع للمقاتلة، هي الجزية فرضت لكن بأحكام خاصة. نعم.
قال رحمه الله: إذن قوله لا يحل دم امرئ مسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة وهم المعاهد والمستأمن والذمي. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا.
النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فكون النبي ينص على العدد ويقسم وهذا هذا أدعى للحفظ. نعم.
أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة وصفته أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، فرجم الزاني من القتلة الحسنة لموافقته للشريعة.
هذه قاعدة كلية عظيمة، قاعدة كلية، فموافق الشرع فهو الحسن، وليس معنى أحسن القتلة أنك تختار قتلة سهلة على خلاف الشارع، لا، وإنما موافقة الشارع أحسن الهدي، مثل الإطالة في الصلاة، فمن وافق صلاة النبي فما أطال، إنما يقال أطال إذا تعدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ في صبح الجمعة بالسجدة والإنسان فلا يقال إنك فتان، أفتان أنت يا فلان، فتنت الناس قرأت بالسجدة والإنسان، نقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فحد الفتان من عدمه هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم من عدم موافقته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التي هي الحد، فالمناسبة إذا ظاهرة.
نعم. لماذا الرجم الذي يعم البدن؟ لأن لذة الزنا عمت البدن، لذة الزنا عمت البدن، فهذه الحكمة من أنه يرجم حتى ينال كل جزء من بدنه وصلت إليه اللذة ينال هذا الجزء العقوبة، فتكون العقوبة لكل جزء. نعم.
قال رحمه الله: لكن بماذا يثبت الزنا؟ الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها.
نعم. فلا يؤخذ بشهادة المرأة في الزنا، أربعة رجال. نعم.
قال: ولا بد، والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته.
وهو في وقته، يعني هذا من 700 سنة مضت، يعني ما أحد يقيم عليه الحد بشهادة أربعة، لأنه صعب، لكن ممكن بالإقرار، فالذي يقيم بالإقرار نعم هذا موجود، أما أنه جريمة ممكن أن شهد أربعة يرون الزنا بأعينهم ويرون الرجل قد زنى في فرج المرأة وكذا، وهذا صعب، هذا وليس مستحيلا، هذا صعب، ولو كان مستحيل ما علق الله عليه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزانية بأنه زنى، وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك.
نعم. والاستدلاله بقصة ماعز التي ورد هذه الصفة، وأقر أربع مرات، أقر عند النبي أربع مرات. نعم.
رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى أربع مرات، فقال له: أبك جنون؟ فقال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بماعز جنونا؟ فقالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، أن يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران فلم يجد فيه شيء، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكا فيه حتى استثبت. أما الذين قالوا مرة واحدة
أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، نعم،
فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها. أما الذين قالوا
وأن النبي قال واغض يا أنيس إلى المرأة هذا في الاعتراف فرجمها، فغدا فاعترفت فرجمها، ولم يقل النبي فاعترفت أربع مرات. وهذا دل على عدم اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان عن نفسه لا تحتاج إلى تكرار. فهكذا الزنا يعني كسائر الحقوق، إذا مسألة هل في المقر لابد أن يقر أربع مرات أو يكفي مرة واحدة خلاف، فمن نظر إلى قصة ماعز اعتبر العدد، ومن نظر إلى قصة العسيف لم يعتبر العدد. وقال بعض العلم يفصل بين اشتهار الأمر من عدمه، فإذا اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلابد من التكرار. وعدل ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة المستأجرة، فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب يقول الشيخ العثيمين، والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول، ثم نقول له حكم هذا الإقرار؟ فلو أقر ثلاث مرات لنعتبر الإقرار، كيف هذا؟ إذا اشترط أربعة معناه لو أقر ثلاثة ما يعتبر، لا، إقرار مرة واحدة من رجل يعني عاقل، من أحد عاقل، فسيعتبر به. ولهذا النبي قال أبيك جنون، ثم أمر من يشم لعلك حتى إذا ثبت هذا كله، ثبت هذا وتوقن، فإنه يقام عليه الحد. ومع ذلك المقر لو رجع والحد يقام عليه، لو رجع عن هذا قال أنا برجع، لا لا أنا ما زنيت، فلا نقول له إنما ألمك الرجم سنتم رجمك، لا لا ينبغي هذا، بل إذا رجع عن إقراره اعتبرنا بذلك، لأن الحدود ما تقام مع الشبهات، فلعله يكون صادقا 1%، ها، وعليه فإن نرفع أيدينا وحسابه على الله سبحانه وتعالى. طيب، فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. طيب، وهل اللواط مثل الزنا؟ يقول الشيخ، هل اللواط مثل الزنا؟ نعم، هذا يدل على ما في إشكال في مصطلح اللواط. اللواط قال هل اللواط مثل الزنا؟ فاللواط مصدر زي الزنا، زي الربا، زي القتل، زي كذا. نعم.
قال رحمه الله، وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم.
لكن اللي ما أهل العلم أن تقول لوطي نسبة، في النسبة إشكال واقع في النسبة، اللوطي، فأن رآه نسبة إلى لوط عليه السلام قال ما ينبغي، فلوط عليه السلام كان بريئا من هذه الفعل، فمن قال لوطي؟ ومن رأى أن هذا إنما نسبة إلى قوم لوط الذين فعلوا هذه الفعلة، وإلى أصلا مسمى الفعلة نفسها، فقال لا إشكال. نعم، فالأشبه أن تقول مثلا اللائط أو كذا، هذا أشبه أن تقول، هذا أحسن أن تقول اللوطي خروجا من كلامي ماذا، وإن كان في المسألة مسألة إن شاء الله الأمر فيها يسير وقريب. نعم.
قال رحمه الله، فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو المروط به طيبا.
هو أخبث، ولهذا لا يقال ثيب ومحصن، لا يقال ثيب ومحصن، إنما اللواط على كل أحوال مقتول، اللواط هذا مقتول على كل حال، الفاعل والمفعول. نعم، أي ثيب وغير ثيب، يعني ثيب أو غير ثيب كله مقتول. نعم.
قال رحمه الله، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين، فإذا كان بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد، والحد قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، فيرجم الثيب، ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغرف سنة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل علي، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب في الزنا.
يعني الحنابلة عندهم أنه حد كحد الزنا، ولهذا يفرقون بين المحسن وغير المحسن،
لكن يقال هذا قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا.
نعم.
وقال بعض العلماء بل يعذر الفاعل والمفعول به تعذيرا فقط، وهذا ليس بصواب، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهما اكتفاء بالرادع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، يعني أن يتلوط رجل برجل،
فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقبه لأن هذا معصية
نجس، أكل نجاسة طبعا. نعم.
والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وإنما يعني الشيخ يقول ذكر هذا، يقول هذا من غرائب، يعني من ما قرأت أن بعض الناس يرى أن اللواط هذا لا شيء فيه. ليه؟ يقول لك كيف الرضع الفطري؟ يعني ايه الرضع الفطري؟ احنا عندنا العقوبات شرعت زواجر وجواب تزجر الآخرين، لما نقتل هذا ونقطع يد هذا فالناس ترتدع. قالوا هذا لا يحتاج عقوبة. ليه؟ لأنك لا تحتاج أن ترضع الناس عن هذه الفعلة بإحداث عقوبة، كفى بالرضع الطبيعي، كفى بالرضع الطبيعي في هذا، لأن الإنسان ينفر، سليم الفطرة ينفر من هذا ولا يأبى، فلا تحتاج أنت أن تقيم وأن تضع عقوبات ترضع الناس، والناس مرضوعون بطبائعهم أصلا حتى لو ما كانوا مسلمين، فإنهم مرضوعون بطبائعهم، طبعا طبائع إيه؟ الطبائع السليمة. وهذا تعليل عللوا به أيضا لماذا لا يقام القصاص على الوالد إذا قتل ولده، عندما يرى هذا يقولون لأن العقوبة هذه رادع. طيب، فلو قتل مسلم مسلما، قتل واحد واحدا، القصاص هذا يرضع آخر أن يقتل. ليه؟ لأن النفس إذا مالت للتأسد والاعتداء وكذا تقتل. قالوا هنا لا يقتل لأن النفس لا تحتاج إلى ما يرضعه في ذلك، فمن ذا الذي يقدم على قتل ولده؟ ما نحتاج، نحن نضع عقوبة نقول حتى لا يقتل والد ولده، لأن الوالد لا يقتل ولده أصلا في حالة السلامة، سلامة العقل وكذا. من ذا الذي يقدم؟ الوالد يقتل من أجل ولده، لكن لا يقتل ولده، يقتل كل أحد إلا ولده، يقتل زوجته إلا ولده، يقتل الزوجة لكن ما يقتل الولد، يقتل الجار لكن ما يقتل الولد، يقتل الأخ لكن ما يقتل الإيه؟ الولد. فلسنا نحتاج إلى رادع. هذا تعليل يعني علل به البعض. نعم.
قال رحمه،
ولكن الشيخ قال بأن هذا قياس باطل وهذا غلط عظيم على الشريعة وحق له ذلك. نعم. ليه؟ لأن هذا استمتاع كاستمتاع الزنا، ولكنه أقبح من الزنا، فإنه زاد على الزنا مخالفة الفطرة، مخالفة الطبيعة، لكن الزنا شهوة مركبة، ميل الرجل إلى المرأة، لكن جعل هذه الشهوة في غير مصرفها الشرعي فعوقب لأنه جعلها في غير مصرفها الشرعي، لكن هي موجودة لو كانت بالحلال، موجودة للشهوة، وأن يفرغ الإنسان شهوته مع المرأة هذا موجود لكن بالحلال. فالزاني أخطأ ماذا؟ أخطأ الطريق. أما اللائط هذا أخطأ ماذا؟ أخطأ الطريق، وأخطأ ما يكون مخالفا للفطرة، أخطأ الفطرة السليمة. نعم.
قال رحمه الله: والقول الصواب في هذا إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاءت وانتشرت فسد المجتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به، فهذا قتل للمعنويات والرجولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهي التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. وقال بعضهم: يرجمان كما يرجم السيب الزاني، وقال آخرون: يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى به.
على كل، يعني هم اتفقوا على القتل ويختلفوا في صفة القتل، وأقرب هذه الصفات هي ما أجراه الله على قوم لوط عليه السلام، وهو أنه يرتقى بهما أعلى مكان في البلد ثم يلقيان ويتبعان بالحجارة. قال الشيخ: إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلال فهل كل واحد أن يقيم عليه الحد؟ ممكن أي حد يقيم الحد؟ رأينا زاني أو زانية وقر واحد أمامي بهذا الحد، فهل أقيمه عليه أم لا؟ الجواب لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي: أغضي أنيس. إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يبقى أنيس سيرجمها بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يقيم الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من فوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب. ما أحد يعاقب ولا أحد يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. اللهم إلا إذا كان الشرع يخول لك شيئا في التعزيرات، كالوالد مع ابنه، المدرس مع طالبه، هذه تعزيرات جرت العجز بها والشرع أذن فيها. نعم. الثاني من يباح دمه نفسه بالنفس، أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. وعلى قولنا في الدين وهو أهم شيء، لا يقتل المسلم بالكافر، لو قتل مسلم كافرا فإنه لو يقتل به، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ لكن طبعا وإن لم يقتل المسلم بالكافر لكنه يعذر أبلغ الإيه؟ التعزير. وهل يشترط أن يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ الجواب: قال بعض العلم أنه يشترط أن يكون القاتل من أصول المقتول، والأصول هم الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، الأب والجد والأم والإيه؟ والجدة. وقال: لا يقتل الوالد بولده، واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده. وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا، واستدلوا بعموم الحديث: النفس بالنفس. وعموم واحتدنا عليهم في أن النفس بالنفس، وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف ولا يمكن أن يقوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. وأما التعليل فعليل، لأن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، هو الذي جنى عن نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليلي بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليه؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالأب أو الأنثى بالأم، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. رجح شيخنا أن الوالد يقتل بولده، أن الوالد يقتل لو قتل ولده، وهذا خلاف ما عليه الجماهير، والحديث صححه بعض العلم، وإذا كان صحيحا فهو حجة في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
الثالث من
يقتل من؟ بهذا السبب لا، لكن إذا كان في حاجة أخرى بشيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ممن يباح دمه التارك لدينه أي المرتد، المفارق للجماعة، المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين، فالمرتد يقتل. ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب، بل بمجرد أن يثبت كفره فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل توبته، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، أي نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنه. وهذا يختلف، فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلا ينبغي أن نستتيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال.
يعني أن مسألة الاستتابة يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام جمعا بين الأدلة، إن تاب الحمد لله ولا يقتل، وإن لم يتب فإنه يقتل. نعم.
وقولنا يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبتهم وقسم لا تقبل. قال أهل العلم من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة فإن توبته لا تقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لا
تقبل. معنى القولين بأن التوبة لا تقبل يعني إيه؟ يعني أنها لا ترفع القتل، إنما لا تقبل في الآخرة. لا، كل من تاب من ذنب أو معصية فإن توبته مقبولة في الآخرة إن شاء الله إن كان قد تاب بشروطها. نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك المنافق فإنها لا تقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم فلا تقبل توبته، وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأن ونظر هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا. فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته، لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها، وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم الآية، ولا عفو إلا بالتوبة. وفي المنافقين قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة، ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم هل هم صادقون أم أو هم يستهزئون بنا، يقولون إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا.
والذي يظهر لو أعلم أن هذا المنافق لا تقبل توبته بمعنى أنها لا ترفع عنه الحد، لأن هذا أصلا الردة بسبب شيء أن التوبة من ذلك لا يطلع عليها لأنها مسألة في القلب، والإنسان ما يطلع على ما في قلوب الناس وعليه، فتوبته إن تاب توبة صادقة نفعته في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يقام عليه الحد، شأن في ذلك شأن من وردت إقامة الحدود عليهم ولو تابوا كالزنات وكشربة الخمور وكالسارقين، فإن الحد يقام مع توبته، فإن الحد يقام فيكون هذا زجر لهم. إنما لو تركنا عربيدا وزنديقا وكذا يتكلم بما شاء ثم إن مسكناه قال أن تبت، أو ساحرا مثلا ثم إن مسكناه قال أن تبت وهو ليس بصادق في هذا فإن الناس يتجرؤوا، لكن لو علم الساحر لو علم الزنديق لو علم هؤلاء أنه مقتول المقتول لما فعل ذلك. فالذي يترجح أنه لا تقبل توبته في الظاهر وإن قبلت توبته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفر، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله.
هذا ليس في المنافق، ليس في المنافق ولا في الساحر، إنما من كان مثلا قد ارتد بناقض ظاهر مثلا فإنه إذا رجع بناقض مثلا نواقض إذا رجع وتاب رفع القتل عنه. أما المسائل التي تحتاج إلى اطلاع على البواطن هذه لا يطلع عليها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، يعني على الصدق فيها.
قال رحمه الله تعالى إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل، لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا ومن سب الله عز وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عز وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب لا والله لا يكون، بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي وعلى هذا فنحن نقتله، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنهم القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه.
نعم، وهو حي، فإذا ترك ذلك فالحق له، وإذا عفى علم أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ الجواب لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأننا نعلم أن القياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القول.